بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم ما جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان حرمة الظلم والأمر برد المظالم، وحرمة أيضا الشح الذي أهلك من كان قبلنا. ولا شك بأن الظلم محرم، حرمه الله عز وجل في كتابه، وحرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، ولذلك قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم من حيث التقسيم قسمان: ظلم يتعلق بحق الله عز وجل، وظلم يتعلق بحق العباد. أما الظلم المتعلق بحق الله فهو الشرك بالله عز وجل، لأن الله تعالى قال: إن الشرك لظلم عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأما الظلم المتعلق بحقوق العباد فإنه في الغالب يدور على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولذلك في الغالب أن الظلم الذي بين العباد والخلق يدور حول الدماء والأموال والأعراض. ولذلك المسلم مطالب بأن يترك الظلم جملة وتفصيلا، فالظلم محرم كله. ولذلك قال تعالى مبينا جزاء الظالمين، قال سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وربنا جل وعلا يقول: وما للظالمين من أنصار. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الظلم، يعني اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية، والوقاية هي العدل. واتقوا الظلم يعني احذروا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من لقي الله ظالما فلا يعطيه الله عز وجل نورا، وإنما يمشي في ظلمة، نسأل الله العافية والسلامة. وبالنسبة للظلم أنواعه كثيرة، منها مثلا ما يحصل بين الناس من أخذ الأموال، وما يحصل من انتهاك الأعراض، وما يحصل من ضرب الأبشار أو سفك الدماء، هذا كل طبعا بغير حق، بغير وجه حق، هذا كله من الظلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في خصوص مسألة الأموال قال: مطر الغني ظلم، يعني عدم سداد الدين وعدم قضاء وعدم الوفاء بالقرض مثلا، عدم وفائه، هذا الظلم والعياذ بالله. ولذلك الإنسان يبتعد عن الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الشح، المقصود الحرص على المال، فإنه أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة أهلكهم الشح، لأن الإنسان الذي يحرص على المال ويمنعه ممن يستحقه فإن هذا سيقود إلى مراتع وخيمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حملهم، يعني من كان قبلنا، على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فبسبب هذا الشح وبسبب هذا المنع قادهم ذلك إلى أن يظلموا وأن يعتدوا وأن يسطوا على الآخرين. والله جل وعلا يقول من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والمعنى بارك الله فيكم بأن هذا الحديث اشتمل على التحذير من شيئين، الظلم والشح، والشح سببه أو سبب من أسباب الظلم، لأن يقود إلى أخذ حقوق الآخرين بغير وجه حق. صلى الله تعالى أن ينجينا وإياكم وأن يسلك بنا وبكم سبيل أهل الحق، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندما يقرأ الإمام سورة الفاتحة وعند الوصول إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هل يقول المأموم أستعين بالله
الحمد لله؟ الجواب لا، لا يقول المأموم هذا في صلاة الفريضة، وله أن يقول هذا في صلاة النافلة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من الليل ومر بآية تسبيح النزه وبآية رحمة سأل وبآية عذاب استعاذ. أما في الفريضة فلا، وإنما يستمع لقول الله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله براشد، الله يحفظك بارك فيك.
عندي أسئلة عن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو يعني معرف للحديث، يعني الحديث المرسل والحديث المنقطع والحديث الضعيف، هل الأحاديث ممكن أن يحتج بها ولا لا؟ بس أبغي أعرف شو معنى الحديث المرسل والحديث المنقطع والحديث الضعيف، ما هو هذه الأحاديث؟ إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير براشد،
الله يسلمك ويبارك فيك.
حياك الله. كلام أخرى أبو محمود، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمود.
كيف الحال أخواني؟ مسي عليكم بالخير.
مسيك بالعافية. الله
وأن تحياتنا للشيخ، وجزاه الله خير على ما يقوم فيه. واحنا من اشد المتابعين لك، يعني حتى كلنا في البيت.
الله يحفظك ويبارك فيك، تقبل منا ومنكم.
عندنا سؤال يا شيخ، عندي الوالده انا امها موجوده عايشه يعني، وتبر امها بالاتصال وكذا، ويعني مو مقصره فيها، لكن امها تحسسها انها تكرهها كره شديد يعني، وتدعي عليها وتشتمها. فمن يعني من فتره بسيطه قامت هذه أمها، يعني اللي هي يدتي أنا، وزعت الفلوس، فلوس عندها وزعتها على الجميع، هي وعلى عيالها بالتساوي، يعني عطت هذا مبلغ وهذا مبلغ وهذا مبلغ، وأمي من ضمنهم. فبعد فترة ردت تقول حق أمي لا، رجعي الفلوس هذه اللي عطيتك إياها، أنا مو براضي عليك. فأمي اتصلت في خالي اللي هو الكبير، قالت تعرش الفلوس. أمي قال لا، لا تردين الفلوس وخلاص، هذه من نصيبك اصلا، ما يصير تردينها. فانا الحكم يا شيخ، هل هي ترجع الفلوس؟ وكيف تتعامل مع طريقه بر امها؟ صعبه جدا يا شيخ، كبرت في السن، ويعني صعبه في التعامل لدرجه شديده، وتعاملها بس مع امي انا، يعني مع الباقين لا.
إن شاء الله.
فجزاكم الله خير.
الله يحفظك. جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله التوجيه والنصيحة.
تسلم.
حياك الله. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح تفضل.
الله يحييك وسلم عليك الشيخ.
حياكم الله. لو سهل ومرحبا.
طال عمرك عندي سؤالين. السؤال الأول في حالة موت أحد الزوجين هل يجوز للثاني أن يغسله ولا مجرد الوفاة ينقطع العقد بين الزوجين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني مثل مرات تكون أنت في السيارة ولا عند تقرأ قرآن فتسمع أنه ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فهل أنت تكمل القراءة ولا أنك تقطع القراءة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
وجزاك الله
خير. جزاك الله خير أخي مصبح. نعم. يفضل الشيخ على الأسئلة. السؤال براشد يقول ما هو الحديث المرسل والمنقطع والضعيف وهل يحتج بها؟
الحمد لله. طبعا الجواب على هذا السؤال طويل جدا وأنا أنصح الأخ الفاضل بأن يلجأ إلى اقتناء كتاب من كتب مصطلح الحديث ويطلع على تعريف هذه الأحاديث، لكن هذا تعريف هذه الأنواع من الأحاديث، لكن هذا ما يمنع أنني أجيب بشكل مختصر عن هذه المسألة. أولا بالنسبة للأحاديث الواردة أو المصنفة على قسمين، قسم مسند وقسم غير مسند، قسم مسند وقسم غير مسند. الذي يميز الأحاديث هو القسم المسند الذي له إسناد، الذي له إسناد. أما حديث لا زمام له ولا خطام ولا إسناد هذا لا يسمى حديث، ولذلك فرسان هذه الأمة هم أهل الإسناد، فرسان هذه الأمة هم أهل الإسناد. ومقصود الإسناد هنا الطريق الموصل إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهم حملة العلم، هؤلاء الذين نقلوا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عالم جيلا عن جيل. والإسناد هو الذي نستطيع من خلال معرفة الحديث الصحيح من غيره. والعلماء قسموا الحديث المسند إلى قسمين، مقبول ومردود. الحديث المقبول هو الذي توفرت فيه شروط القبول ولم يفقد شرطا من شروط القبول، ويقسمون إلى حديث صحيح ويقول هذا صحيح لذاته صحيح لغيره، وحديث حسن أيضا حسن لذاته وحسن لغيره. والعلماء مجمعون على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، مجمعون على العمل بهذه الأحاديث. أما الحديث المردود فهو الحديث الذي فقد شرطا من شروط صحة الحديث، مثل عدم الاتصال السند مثلا. الآن سأل الأخ السائل عن المرسل. المرسل ما هو؟ هو قول الصحابة، قول التابعي قال رسول الله، لأن يعني هو حديث مسند لكن يأتي التابعي فيقول قال رسول الله. فمثلا يأتي سعيد بن المسيب، سعيد هذا تابعي وليس بصحابي، فالإسناد إليه صحيح إلا هو يقول قال رسول الله، إذن هنا يسمى مرسل، يسمى مرسل. العلماء طبعا الأصل في الحديث المرسل أنه ضعيف، لكن أحيانا يوصلون هذا الحديث من طرق أخرى فيرتقي من كونه مرسلا ضعيفا إلى كونه حديثا صحيح. ولذلك العلماء يقولون بالنسبة للضعف نوعان، ضعف يمكن جبره وضعف لا يمكن جبره، ما ينجبر. طبعا يعني الحقيقة أنواع الأحاديث الضعيفة كثيرة، يعني مثلا المرسل اللي سأل عنه قبل قليل ذكرت تعريفه، هو أن يقول التابعي قال رسول الله. عندك مثلا الحديث المعلق، الحديث المنقطع، وأنواع كثيرة جدا. ولذلك أهم شيء أخي الفاضل هو الاعتناء بالأحاديث من حيث الصحة، لأن صحة الحديث تقتضي العمل به. وأنا أكرر عليك نصيحتي باقتناء كتاب من كتب مصطلح الحديث المختصرة، تقف على معاني يعني كثيرة حول هذا الأمر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا خسيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خسيف، تفضل.
العافية.
الله يعافيك.
الله يحفظكم. عندي استفسار الله يسلمك. اليوم بصلاة العصر أنا وزميلي رايحين نصلي، الركعة الأولى طافتنا طبعا، الركعة الثانية اللي هي الصيغة الإبراهيمية أو الصلاة الإبراهيمية، إذا الله خير الشيخ صلى 5 ركعات بالغلط، يعني كمل الخامسة بالغلط. أنا يوم سلم أنا صليت 4 طبعا، يعني أوريدي نقصتني واحدة، لكن هو صليت 4، صليت 4 وسلمت معاه، لكن زميلي كمل. يوم سلم قلت له ربيعي زميلي ليش كملت، مفروض صلي 4، قال لي أنا مع الإمام. فاختلفنا أنا وياه، بس ما عرف شو الحكم جزاكم الله خير.
يعني الإمام أنت دخلت الصلاة متأخر بركعة، ثم الإمام زاد 5 وأنت اكتفيت بالزيادة، وزميلك أتى بركعة أخرى.
أنا تميت معاه 4، لأني أنا خلاص علي 4 ركعات في صلاة العصر، أما زميلي كمل 5 وياه، يعني زميلي
أنت دخلت مع من بداية الصلاة.
نعم
إن شاء الله. إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خسيف. شيخ، سؤال من محمود يقول للوالدة، أمها كبيرة في السن وتقول دائما تبرها بالاتصال، لكن كأن فالشيخ الأم يعني تحسس أو الجدة تحسس الأم أنها تكرهها وتدعي عليها، وفي بعض الأحيان يقول تشتمها أيضا، فتقول فالشيخ الجدة وزعت على الأبناء جميع أبنائها بالتساوي مبلغ من المال، من ضمنها أنها أعطت هذه البنت، فبعد ذلك اتصلت بها وقالت أرجعي ما أعطيتك. فيقول فالشيخ هل يجب عليها أن ترجع هذا المبلغ، وكيف تبرأ الأم؟ يقول الأم صعبة في التعامل وكبيرة في السن.
الحمد لله، أولا لا شك ولا ريب بأن بر الوالدين من الواجبات العظيمة في الإسلام، ولذلك أمر الله جل وعلا ببر الآباء والأمهات، قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصى الله عز وجل بالوالدين قال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهذا أمر متقرر، ولذلك في شريعتنا أن بر الوالدين من أهم الفرائض ومن أوجب الواجبات التي تأتي ضمن سياق مجموعة من الفرائض التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة ثانية بالنسبة لبر الآباء والأمهات، لا يتوقف حقيقة على وقت النشاط والقوة، ولا يتوقف على وقت الرخاء والسعة، وإنما بر الآباء والأمهات في الحقيقة يعني يظهر في مثل هذه الأحوال، حال كبر الأم كبر الأب، حال مثلا صعوبة أخلاقهما، حال مرضهما مثلا، وشيء من هذا القبيل. ولذلك هنا البر الحقيقي يظهر في الصبر واحتساب الأجر والتحمل، ولذلك الله جل وعلا قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. المسألة الأخرى أن هذه الأخت بارك الله فيها مبتلة، ولذلك هي تنتظم مع سلك يعني من يبتليهم الله عز وجل ليرفع من درجاتهم وليعلي من منازلهم وليعظم من حسناتهم وليكفر عنهم سيئاتهم، ولذلك قال الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ويقول الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المقصود بأن هذه الأخت مبتلى ببلية عظيمة وهي سوء خلق الوالدة، ولذلك هي تكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تصبر وتحتسب لأنها في امتحان عظيم وعسير، في امتحان عسير وصعب، ولذلك تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وتحذر من أن تزل قدمها، من أن تزل قدمها بعد ثبوتها، ذلك أن أنها في 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 موضع اختبار وامتحان حينما تتعرض لها الوالدة بمثل هذا الإيذاء وبمثل هذه المعاملة السيئة. المسألة الأخرى، عليها أن تتقي الله في والدتها، فكما أن الوالدة عصت الله في تعاملها مع هذه البنت، هي يجب عليها أن تطيع الله في صلة الوالدة، وينبغي لها أن تبحث عن السبب. قد يكون هناك سبب مثلا معين، قد يكون هناك بينهما في الماضي موقف الوالدة تستحضره وتستدعيه فيؤثر على سلوكها في تعاملها مع ابنتها مثلا، يعني تحاول أن تعتذر من والدتها، تحاول أن تكرم والدتها أكثر، يعني من خلق الأنبياء الإحسان إلى من أساء إليهم، فتتخلق بأخلاق الأنبياء، تتخلق بأخلاق الأنبياء. الأمر الآخر، إذا كانت الوالدة قد وصلت إلى مرحلة من الخرف، مرحلة من يعني عدم السيطرة مثلا، فهي معذورة. أما إذا كان لا تملك قواها، يعني بكامل قواها العقلية تملك تصرفاتها، فهذه الوالدة من حيث الحكم الشرعي، بعيد عن قضية مسألة أنه تكلمنا عن البر، هي ظالمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الصحابة وقد أعطى ابنا له دون الآخر، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أعطيتهم كلهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ قال أشهد على هذا غيري، لا تشهدني على جور، وغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ عليه. فالوالدة هذه إذا كانت بكامل قواها العقلية تحسن تصرف، تكون ظالمة والعياذ بالله في مثلها. ولذلك يجب على بقية إخوان هذه المرأة أن يقولوا لأمهم اتق الله، نحن لا نريد هذه الهدايا ولا نريد هذه الهبات ما دام أنها تفرق بيننا وبين أختنا، ما هو الذنب اللي ارتكبته هذه الأخت؟ يجب على بقية الأولاد من الذكور والإناث أن يجتمعوا ويقولوا لوالدتهم ليش تفرقين بيننا وبين هذه الأخت؟ ليش تعطينا وتتركينها؟ احنا نخاف عليك من الله، احنا ما نريد هذه الأشياء، احنا نخشى عليك أن تلقي الله عز وجل وأنت ظالمة، ما نبغى لك الظلم. يعلمونها، يوجهونها، يرشدونها، يبينون لها، يكشفون لها، قد يكون عندها كلام ولا شيء أحد نقله من أهل النميمة، يقولوا لها هذا مو بصحيح، هذا كذب، بنتك هذه مهما كانت تحبك وتقدرك وكذا. هذا الواجب عليها، صلى الله تعالى أن يؤلف بين قلوبهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ مصبح يقول إذا مات أحد الزوجين هل يجوز للآخر أن يغسله؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا مات أحد الزوجين جاز للآخر أن يغسله، فقد صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها واشتكى رأسه، أو هي كانت تشتكي، قال بل أنا ورأسه، ثم قالت له كأني بك إذا مت تزوجت غيري، قال إن مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك. وصح أن روي أن عليا هو الذي غسل فاطمة، وأيضا العكس صح أن أسماء غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فيجوز للزوجين أن يغسل أحدهم الآخر إذا مات أحدهم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول إذا كنت أقرأ القرآن وذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام عندي، فيقول ماذا أفعل؟ هل أستمر بالقراءة وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، تستمر بالقراءة لأنك في عبادة، وجملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقولها بعد القراءة، بعد القراءة، فتستمر في قراءتك للقرآن، بارك الله فيك، ولو صليت على النبي لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ سيف يقول دخلت أنا وزميلي للصلاة، ويقول الإمام قام إلى خامسة بالخطأ، فيقول أنا لم أتابع واكتفيت بأربع ركعات، وزميلي يقول قام معه إلى خامسة، يسأل عن صحة الصلاة الشيخ.
الحمد لله، بالنسبة للإمام إذا أخطأ وزاد في الصلاة وقام إلى الخامسة فإنه ينبه ويسبح به وقال سبحان الله سبحان الله، فإن رجع وانتبه الحمد لله، إن لم يرجع واستمر في صلاته فالإمام يغلب على ظنه بأنه على حق، فلا يجوز للمأموم المتيقن أن الإمام قد زاد في الصلاة أن يتابعه، لا يجوز له أن يتابعه، فلو تابعه لبطل الصلاة. لماذا؟ لأن المأموم يعتقد بأن هذه خامسة، فكيف يتابعه في ركعة زائدة فيكون قد بطل الصلاة. فالأخ الفاضل حينما جلس أحسن، لكن صاحبه في الغالب أن أغلب الناس شيخ إسحاق ما يعرفون هذه المسألة، لذلك أغلب المأمومين ما يعرفون هذه المسألة، يظنون أنه يجب متابعة الإمام على كل حال. فالذي يظهر بأن هذا الأخ يعلم ويقال له مستقبلا لا تفعل مثل هذا الأمر، فإذا تيقنت بأن الإمام قد زاد لا تتابعه على الزيادة، وإنما تكتفي وإنما تجلس وتنتظر حتى يسلم، أو تنفرد فتسلم قبله، والأفضل انتظار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يقول: هل الصغائر أو تغفر أو تغتفر باجتناب الكبائر؟
الحمد لله، بالنسبة للذنوب على قسمين، كبائر وصغائر. والكبائر على قسمين أيضا، قسم يخرج من الملة وهو الشرك بالله عز وجل، وقسم لا يخرج من الملة وهي الكبائر المعروفة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف. هذا الحديث جمع أنواع الكبائر: النوع الأول المخرج من الملة وهو الشرك بالله، والنوع الثاني الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب ولكن لا يخرج من ملة الإسلام إلا مسألة السحر، إذا يعني اعتقده وعمل به وتقرب إلى الجن والشياطين. أما الصغائر فهي اللمم، ما هي دون الكبائر، وهي ما ليس فيه حد، ما لم يرد فيه حد ولا لعن، ولا لعن ولا عقوبة بالنار. هذه تكفرها مجموعة أسباب: الأول العبادات مثل الصلوات الخمس ومثل الوضوء ومثل ما بين الجمعة إلى الجمعة ومثل ما بين رمضان إلى رمضان. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. كذلك الوضوء مثلا، إذا توضأ العبد خرجت الخطايا مع عينيه، مع شعر رأسه، مع أظافره. هذا العبادات. الصدقة أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الثاني التوبة إلى الله عز وجل، يتوب من هذه المعصية، مثل النظرة اللمم، هذه النظرة مثلا، أو يعني شيء من هذا القبيل. الثالث المصائب، قد يكون الإنسان يتعرض لمصيبة، هذه المصيبة سبب من أسباب تكفير هذه الصغائر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ ذاتكم الساقد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.